السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. النهاردة معانا سورة الأنبياء والحج. هنبدأ بالأنبياء، وزي ما تعودنا احنا عايزين نبص برضو بصة إجمالية سريعة كده وعلى المعنى الأهم أو المعنى الواضح جدا في السورة. وسورة الأنبياء قد يتبطل للذهن لما نيجي نتكلم عنها ان احنا بصدد الكلام عن الانبياء اللي هو اهم مهمة ليهم بلاغ قومهم ودعوة الناس ودلالتهم على الخير، وده واضح جدا في حياة الانبياء. لكن في سورة الانبياء رغم ان ده من اهم خصائص الانبياء، مسألة الدعوة ومسألة التعليم ومسألة دلالة الناس على الحق والخير وطريق الله عز وجل، الا ان في سورة الانبياء اللي اتسمت باسمهم، هي السورة الوحيدة اللي اتسمت باسمهم جميعا الانبياء، اللقب اللي بيجمعهم كلهم. والانبياء زي ما انتم عارفين اهم، يعني معذره مش اهم، اشمل من الرسل. يعني ممكن مش كل رسول نبي، لكن كل نبي، مش كل نبي رسول، لكن كل رسول نبي. يعني الرسول بيبقى نبي ورسول مع بعض، لكن النبي ممكن يبقى نبي بس من غير رساله. فالانبياء اكتر واشمل واعم، فسميت الصوره باسمهم. لكن اللي كان بيجمعهم في الصوره دي والحاجه المتكرره بشكل واضح جدا في الصوره هي قضية غير قضية الدعوة أو الإصلاح أو مواجهة الظالمين أو غير ذلك، كانت قضية العبادة. كلمة العبادة هي اللي تكررت أكتر في سورة الأنبياء اللي اتسمت باسمهم، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيوصل لرسالة لكل مصلح ولكل اللي سلك طريق الدعوة إلى الله والعمل لدين الله سبحانه وتعالى، اللي كتير منهم بيتعاملوا مع العبادة بمنطق انها يعني حاجة ثانوية، او ان العبادة دي يعني بتأتي في مرحلة متأخرة، او ان ملهاش وقت. معلش، ما احنا برضو يعني عندنا دعوة وعندنا تعليم الناس والعلم وطلب العلم. يبدأ يحس في لحظة من اللحظات ان هو ايه، ان مسألة العبادة دي ممكن يبقى في بعض الاستهجان او بعض يعني معلش ده راجل عابد، حتى يقولوا كده ده عابد، ده العبودية يعني معلش يعني مش مصلح. فتلاقي ان سبحان الله كأن الرسالة في سورة الأنبياء ان الإنسان المصلح رغم مقامه ورغم قدره ورغم قيمته، إلا ان احتياجه للصلاح الشخصي، للعبادة القاصرة اللي هي كتير من الناس المصلحين بيتغفلوا عنها او ما بيجدوش وقت ليها، احتياج مهم جدا. وان النصر اساسا وتيسير الامور وتفريج الكربات والحاجات دي كلها، الاصل ان هو للصالحين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، عابد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي، اللي إيه؟ عباد العبودية والصالحون، يرثوها الصالحون، الصلاح الشخصي. عشان كده هنلاقي في سورة الأنبياء يتكرر جدا معنى الصلاح الشخصي والعبودية والتسبيح والعبادة. هذا الأمر واضح جدا في سورة الأنبياء وهيتكرر بكثرة، وإحنا بنقف معاها وبنشوف بقى بعض، نحاول بقى إيه خلاص بعد النظرة الإجمالية دي نطرق على أبواب بعض آيات من سورة الأنبياء. الطرقة الأولى اللي هنطرق عليها في سورة الأنبياء في قول الله سبحانه وتعالى، دعاء سيدنا يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكلمنا في سورة يونس عن فكرة إنك تبقى عندك استعداد لإنك تعترف بخطأك ولأنك أنت تقول أنا كنت من الظالمين. الكلمة دي ممكن مننا تبقى طبيعية لأن إحنا بنغلط وبنظلم نفسنا كتير، لكن لما يقولها الأنبياء، لما تطلع من سيدنا يونس عليه السلام وتطلع من سيدنا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، وتطلع من سيدنا موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له، لما تطلع منهم هذه الكلمات ده لها مقام تاني بقى، ده يعرفك قيمتها، يعرفك إنها مش مجرد تحصيل حاصل، لا ده أعظم الخلق لم يستنكفوا أن يقولوا ربنا ظلمنا أنفسنا، يا ربنا إني ظلمت نفسي فاغفر لي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحاجة اللي اقترنت معها بقى في سورة الأنبياء التسبيح، إنك مع اعترافك بالخطأ ومع توبتك لله سبحانه وتعالى واستغفارك عليك أيضا قدر من العبودية، تسبيح الله عز وجل، تعظيمه. بالطريق ده ربنا قال كذلك ننجي المؤمنين. لما ربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا يونس من الكرب العظيم اللي كان فيه، قال كذلك ننجي، كذلك ننجي. هي دي الطريقة اللي بننجي عبادنا الصالحين بيها واللي يريد أن ينجو عليه أن يسلكها. وقفة تانية مع كلمة قالها القوم لسيدنا إبراهيم بعد ما كسر عارفين طبعا الموقف من أهم المواقف في سورة الأنبياء موقف سيدنا إبراهيم هو بيكسر الأصنام وخطابه مع قومه وعزته في التعامل معهم وقدرته على مواجهة شبهاتهم وعلى مواجهة إفكهم بشيء من العزة لا يعني تجد له نظير. سيدنا إبراهيم هو بيكلمهم فقبل ما يكلمهم الأول لما ساب الفأس زي ما احنا عارفين القصة على رأس على ملفوف على عنق كبير الأصنام وسابه ما عملوش حاجة قيل إن اسمه عشتار وكسر الباقي كلهم كسر بقية الأصنام أول كلمة قالوها عايز أقف معها وقفة تدبرية كده وإنت بتقرأ ما تخليهاش تعدي منك. أول كلمة قالوها قوم إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. إنت مش واخد بالك من حاجة هو ليه ما قالش إن كبيرهم هو اللي فعل كده مش جايز كبيرهم غضب عليهم وقرر يكسر الأصنام وخلاص مشاكل بينهم مشاكل عائلية بين الأصنام ما هو عايش دليل الإدانة هو الفأس اللي تكسروا بيه موجود عليه ليه ما قالوش كده ليه أول كلمة تبادرت لذهنهم من فعل هذا لأن هم عارفين من جواه عارفين قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم هم عارفين إن دي ما بتعملش حاجة إن دي حاجات لا تنفع ولا تضر هي الحقيقة اللي مش عايزين يعترفوا بيها واللي أغلب المشركين ما بيحبوش يعترفوا بيها رغم إنها بينهم وبين نفسهم هم فاهمينها إن ده ملوش قيمة. أول حاجة قالوها من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. إيه الآلهة اللي بتظلم دي؟ إيه الآلهة اللي بتتكسر بالسهولة دي؟ ليه ما حدش جه في دماغه إن الآله الكبير ده اللي بتساب سليم ده هو اللي عمل كده؟ فسيدنا موسى سيدنا إبراهيم يزيد في إلامهم ويقول بل فعله كبيرهم هذا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ولا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شوف التبكيت والزيادة في إظهار عورة الفكرة الفكر الأفكار لها عورات دي فكرة ضعيفة لدرجة إن هو يلا اسألوهم فردوا عليه رد يزيد استغرابك قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ما أنت عارف إن هو بيتكلموش يعني لا بيضروا ولا بينفعوا ولا بيتكلموا ولا يرجعون لهم قولا أفلا يرجعون لهم لا يرجعون لهم قولا لهم قولا هم عارفين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فيعني يعني شيء عجيب جدا طيب أنت علمت وبتقولوا له لقد علمت طب أنتوا هتعلموا إمتى طب انتوا هتعرفوا امتى طب انتوا هتتعاملوا مع المساله دي بشكل منطقي امتى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فطبعا انطلق سيدنا ابراهيم في كلام في منتهى العزه افتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله يعني هو حس بشيء من ال انا اسف في الكلمه يعني التقزز اف لكم ايه ده ايه اللي بتقوله ده يعني انت عارف ان انت مش مفيده وانها ما بتضرش ولا بتنفع وانها ملهاش اي قيمه ومع ذلك بتعبدها طب ليه ايه المنطق في كده الحقيقه اغلب اهل الباطن ما عندهمش منطق وده واقع للاسف الشديد كتير من الناس مش قادره يعني تاخد بالها منه ان هو ما عندوش حاجه ولذلك هو لما ما عرفش يرد عليه على سيدنا ابراهيم عليه السلام ما عرفوش يقولوا له حاجه ورجعوا الى انفسهم وقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون هم عارفين ما لهمش غير قالوا ايه قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين هي دي الطريقه الوحيده اللي بيفهموها واللغه الوحيده اللي بيتقنوها حرقوه ما هو لما مش عارف يتكلم ويرد الحجة بالحجة والدليل بالدليل والفكرة بالفكرة يلا خلينا نلجأ إلى البطش خلينا نلجأ إلى المقامة خلينا نلجأ إلى الإيذاء يلا حرقوه بقى وخلصونا منه حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين هنا يأتي النصر وتأتي النصر من عند الله عز وجل في آية من آيات الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الله عز وجل خلق النار وجعل فيها خاصية الإحراق وانت بتتدبر بقى فكر في الكلمة دي كوني كلمة كوني دي كن فيكون هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق فيها الإحراق خلاص هو برضو لما أمرها كوني برد لا انت مش كنت كمان ما تحرقيش بس يا نار لا برد وسلام يعني شوف سيدنا إبراهيم وهو جواه كان حاسس بالسلام كان حاسس بالبرد كان حاسس بالجمال اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر النار إنها توصل له وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. عايز أقف برضو وقفة مع سيدنا أيوب عليه السلام مثل الصبر في القرآن في سورة الأنبياء سيدنا أيوب قال الكلمة الجميلة جدا اللي احنا عايزين نقف معها وقفة تدبرية لما قال أني مسني الضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عايز أقف مع كلمة مسني هو اللي أصاب أيوب كان مسة. أيوب ده فقد أبنائه كلهم. كتير مننا لو تعرض لابتلاء من ده ممكن ما يستحملش. أسأل الله عز وجل أن يصبرنا ويثبتنا إذا ابتلانا. الواحد لما يفكر ده لو ابن واحد من أبنائه، ربنا يبارك في أبنائنا ويعافيهم جميعا، مش عارف هيفكر يستحمل إزاي. سيدنا أيوب فقد أبنائه كلهم، وفقد ماله كله، وفقد صحته، فقد مرض مرض خلاص ما حدش مش قادر يتحرك، وظل على هذا الحال 18 سنة، لدرجة أن في بعض الأثار امرأته اضطرت أنها تبيع ضفيرة من شعرها، وفي بعض الأثار أنها كانت بتخدم عشان تنفق خلاص ما عادش حد حواليه. ومن شدة الابتلاء اللي مر بيه في الحديث، حديث حسن، أن أحد الناس قال لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحدا من العالمين، أحد من العالمين. قالوا كيف ذلك؟ قال ألم ترى أنه له من الأعوام كذا وكذا في ابتلاء ولا يعافيه ربه؟ ده أكيد عمل مصيبة. بدأ الناس هيفتنوا في دينهم من كتر ما شافوا الابتلاء بتاع سيدنا أيوب. ومع ذلك حتى من ضمن الكلام أنه هو هنا في اللحظة دي دعا، مش عشان نفسه، عشان الناس ما تفتنش، ودعا دعاء مهذب. احنا قلنا كل اللي حصل ده مس، دي مسة للواحد زي ما قلنا قبل كده، لو صابع رجله بيوجعه هيحس انه في ابتلاء رهيب. ده فقد ابنائه، فقد صحته، فقد ماله، ويقول ربي اني مسني. نتعلم الصبر الحقيقي، الصبر والرضا. هو بس ده رب ضر وانت ارحم الراحمين. على فكرة الدعاء برضه هنا ما فيهوش طلب، هو ما قالش فيني، هو لسه مصر على عقيدته، مصر على يقينه مع كل اللي شافه ده، بس انت ارحم، بس انت رحيم يا رب. فقال وانت ارحم الراحمين. فكفت هذه الكلمه، فكشفنا ما به من ضر، واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابد، الانسان العابد اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى واللي بيدعو الله عز وجل، والدعاء هو العبادة. قلنا إن سيدنا أيوب عليه السلام كان مش بس صابر، وكان عابد أواب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فدي كانت الوقفة الثانية اللي في سورة الأنبياء. عايز أقف وقفة أخيرة في سورة الأنبياء مع قول الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ده أصل لازم تحفظه ولازم تدركه وانت بتقف مع الآية دي وبتتدبرها. القيمة دي لازم تبقى ماثلة قدام عينك. الحق منتصر. امتى؟ برضو مش شغلتك زي ما قلنا قبل كده، بس هو منتصر. بل نقذف، ده الحق بيقذف على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. في ناس هي عايشة حياتها قذائف للحق، لسانها قذائف للحق، هو دوره انه يهدم الباطل، انه يقذف على الباطل. وفي ناس بتشكك اصلا في القيمه دي. يا ترى وانت بتتدبر انت مين فيهم؟ انا اكتفي بده في سوره الانبياء، وننتقل لسوره الحج بسرعه لان احنا برضو وقتنا خلص. سوره الحج من قيمها المهمه اللي عايزين نقف معاها التفريق في المعامله، التفريق في المعامله بما يناسب كل حال. يعني المثال الواضح جدا في سورة الحج، ربنا ضرب مثالين في أول السورة، مثل للمجادل المتبوع ومثل للمجادل التابع. أصل في ناس كتير بتجادل في الله، بس مش كلهم طبيعة واحدة. في واحد هو الإمام في الباطل، هو اللي بيبتدع الباطل، فإيه ده له طريقة في التعامل معاه. وفي واحد تابع ضعيف، هو ماشي ورا الناس بيسمع قول فيقلد الناس وخلاص. سورة الحج بتأصل لنا قوي الفكرة دي، بتقول لنا ازاي نتعامل مع كل نوع، ازاي ان الناس مش كلها سواء، وان كل نمط من الناس له حاجة تناسبه. فتشوف مثلا في قول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع. ده التابع، ده الضعيف، بيدور على حد يمشي وراه، هو منقاد مقلد إمعة. ويتبع كل شيطان مريد، شياطين الإنس، ويتبع كل شيطان مريد. فربنا لما يكلمه يقول له ايه؟ كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب. ويبدا ربنا سبحانه وتعالى يكلمه عن مراحل البعث ومراحل تكوين الجنين ومراحل وبعد كده الموت وبعد كده البعث من جديد. كل ده خطاب فيه دعوه وفيه امل، فيه خطاب مختلف. خطاب ده واحد تابع ما تفقدش الامل فيه. وفي بقى خطاب تاني: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الخطاب ده خطاب ترهيب، لأن ده مش واحد عادي، ده مضل عن سبيل الله، ده الإنسان اللي بيضل الناس، اللي بيضل، اللي بياخد بالناس كده ويرميه ويلقي بهم بأفكاره وأفعاله إلى جهنم، والعياذ بالله، هو اللي بياخدهم إلى هذا الطريق، طريق جهنم. فده ربنا سبحانه وتعالى لما كلمه قال له إيه؟ له في الدنيا خزي، هتاخد في الدنيا وهيحصل لك وهتساوي، وله في الآخرة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، أنت اللي عملت كده، لأنك أنت مضل، مش ضل بس، أنت مضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام. تأمل كده كلمة ظلام. ظلام دي لما تيجي تتدبرها وتقف مع الآية، مش ظالم، ظلام. هو أنت لما تنفي صيغة المبالغة ده معناه أنك نفيت الفعل، يعني لو قلت لك مثلا واحد فلان ده مش مجتهد قوي في المذاكرة، ده لا يمنع أنه يكون بذاكر، مش كده ولا إيه؟ المبالغة، نفي المبالغة لا ينفي الشيء. طب ليه ربنا نفى هنا المبالغة؟ ما هو ربنا أصلا ليس بظالم ولا يظلم مثقال ذرة، في آيات تانية إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكن هنا ليس بظلام. تيجي تتأمل وانت بتتدبر ليه ليس بظلام في المقام ده، قالك من كتر العذاب اللي هيشوفه هذا المضل، من كتر الحالة الفظيعة، ممكن بعض الناس تقول ايه ده، عمل ايه ده عشان ياخد العذاب ده، ده تخويف. لما تنفي هنا المبالغة كأن اللي هيشوفوه ما يعرفوش جريمته، هيقولوا ايه ده، ده يعني حاجة محدش يستحملها، محدش يطيقها، ايه اللي بيحصل له ده. بس ليس بظلام، لأن كان يستحق، كان مضل عن سبيل الله. في سورة الحج كمان محتاجين نقف مع معنى مهم جدا، مع السجدة اللي في سورة الحج، سجدة طويلة تعتبر من أطول سجدات القرآن، من أطول السجدات اللي موجودة في القرآن. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، شوف كم حاجة، كل حاجة، كل حاجة، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل حاجة، الحيوانات، الجمادات، كل حاجة بتسجد. بس واحنا بنقف مع السجدة دي، السجدة العامة، السجدة الشاملة الرهيبة دي، تاخد بالك من حاجة اتقالت بعدها، اتقالوا كثير من الناس، مش كل الناس بتسجد، عيب، عيب قوي لما يكون كل حاجة حواليك بتسجد وانت مش عايز تسجد لله سبحانه وتعالى، وانت مش عايز تصلي لله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس، قال بعدها ايه، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. بعض الناس بتعتبر ان هو عشان يوطي راسه في الارض كده اهان نفسه، بالعكس، ده اللي اهان نفسه واللي اهانه ربه هو اللي ما سجدش. ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله ان يكرمنا. معنا كمان من ضمن الوقفات وقفة مهمة قوي، وقفة المتأرجحين، بسميهم كده، ناس من ناس كده تحب تتمرجح، ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عنهم برضو في سورة الحج، نمط ربنا قال عليه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، بيعبد على الحافة، بيتمرجح، فإن أصابه خير اطمأن به، خلينا هنا، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، انقلب على وجهه، ساب كل حاجة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ده ايه؟ ده نمط من الناس بسميه قابل للكسر، قايل للسقوط، انسان قايل للسقوط على الحرف، بيعبد ربنا سبحانه وتعالى على الحافة، مستني بس فتنة كده، يحصل له مشكلة، يحصل له مصيبة، لا خلاص كفاية كده، كفاية عبادة كده، ما تنفعش. ايه ده؟ ده نمط لابد ان نتدبره واحنا بنقرأ في سورة الحج، واحنا بنتأمل اللي بيعبد الله على حرف، ايه الحياة اللي تبقى بالمرجحة كده، مرجحة، واقف شوية هنا وشوية هنا، لا إلى شيء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المشاهد المهمة جدا في سورة الحج مشهد القيامة اللي موجود في أول السورة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ليه المرضعة؟ مشهد المرضعة في الظروف العادية من أكتر مشاهد الحنان اللي ممكن إنسان يشوفها في حياته، الأم وهي بترضع ابنها، دي مشهد حنان وحب ورحمة رهيبة. تخيل لما الأم دي في لحظة الحنان بابنها دي تذهل عنه، ترمين، مش قادرة، أنها مش شايفة أصلا، تعرف ساعتها أن الحالة اللي تعرضت لها إيه؟ القيامة كده، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن هي دي بقى، ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا هذا العذاب. من الحاجات اللي بنقولها في كل مرة وبنحاول دايما نقف معها في القرآن جنة الدنيا. كلمنا قبل كده عن جنة الدنيا بعدم سماع اللغو، وجنة الدنيا بتطهير القلوب. في سورة الحج أيضا جنة في الدنيا تقدر تحققها. خاصية من خصائص أهل الجنة ممكن تحققها في الدنيا، اللي هي إيه؟ ربنا بيقول على أهل الجنة: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الطيب من القول تقدر تعمله في الدنيا ولا صعب؟ لو أنت ربنا سبحانه وتعالى هداك في الدنيا إلى الطيب من القول، أبشر، أنت في جنة في الدنيا، أنت في حالة من حالات نعيم أهل الجنة، لأن لسانك وكلامك طيب. ده من خصائص أهل الجنة. الحاجات الجميلة جدا برضو في سورة الحج تكرار كلمة البشارة بس مع خصائص معينة. احنا بنتكلم كتير قوي واحنا عدينا في كذا موضع على مسألة الوعود القرآنية والوعود الربانية والبشريات اللي ناس كتير بتستعجلها، وناس كتير كل مشكلتها مع الوعود: ها يلا ربنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر السائلينها في سورة الأنبياء. طيب امتى؟ ليه مش دلوقتي؟ وقليل اللي بيسأل طب خصائص الوعود دي لمين؟ هل هي وعود للناس كلها ولا وعود لطوائف معينة بعينها من البشر؟ سورة الحج بتقول لنا مين اللي يستحق البشريات، مين اللي يبشر: وبشر المحسنين وبشر المخبتين، وفي آيات تانية: وبشر المتقين وبشر الصابرين. اللي بيبشر هو اللي يستحق، وبشر المسلمين جت اللي بيعاقب لازم يعمل استحقاق معين لهذه البشارة. مش تطلب البشارة وتستعجل وكل مشكلتك هو ليه ربنا ما بينصرناش، هو ليه ربنا ما بيفتحش علينا. ما تسأل نفسك: أنا حققت الشروط، حققت المخبتين، أنت من المخبتين المتواضعين الخاشعين لله سبحانه وتعالى، أنت من المحسنين اللي بيعبدوا الله كأنما يرونه فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، أنت منهم. ربنا بيقول: وبشر المحسنين. خليك يا أخي من المحسنين وبعدين إن شاء الله تستنى البشارة، ربنا هيبشرك. الحاجة الأخيرة اللي هختم بيها اللي منها الصورة طبعا اتسمت صورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الأذان ده اللي سيدنا إبراهيم أداه ولا كان في ميكروفون ولا كان في وسائل إعلام، إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى بالكلمة دي بأمر من الله عز وجل وأداه سيدنا إبراهيم؟ كان ممكن بقى بمنطق دلوقتي يقعد يجادل بقى: وإزاي وأذن إزاي، ما حدش هيسمع والناس هتعرف إزاي. لكن لما سيدنا إبراهيم أذن لغاية النهاردة أذان الحج قائم إلى يومنا هذا. أنت بتتدبر الآية افتكر كده مشهد الحجاج، مشهد يوم عرفة، مشهد الناس هي جاية من آخر الدنيا، كل الجنسيات وكل الألوان وكل الأعراق جاية عشان تلبي النداء: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. طبعا سورة الحج مليئة بالمعاني الأخرى، لكن يعني إن الله يدافع عن الذين أمنوا والمعاني الجميلة اللي احنا محتاجين نقف معها، بس طبعا وقت الحلقة خلص برضو كالعادة، فهنكتفي بهذا القدر. وإلى حلقة قادمة مع طرقات على باب التدبر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.